السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله يحفظك يا بانس، الله يرضى عنك، الله يكرمك شيخ عبد السلام، الله يرضى عنكم جميعا. أولا أعتذر عن الأيام الماضية، دروس الماضية التي لم أدخلها، وحقيقة والله لا أتأخر عنكم إلا لشيء ضروري، و لا أبغي عنكم بدلا، لا أبغي بكم بدلا، ولا أبغي عنكم حولا، والله عز وجل يعلم أني أحبكم في الله، وكم اشتقت إلى هذا البث المباشر. ولا لا كما يظن البعض أنني فتحت دروس المساجد فاكتفيت بها، لا والله أبدا. الحمد لله رب العالمين أننا نعرف قدر إخواننا ونعرف الفضل لأهل الفضل، وأبدا لا نترك عملا عملناه لله عز وجل إلا أن يشاء الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يثبته. في رواية: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. فأنا لا أترك هذا البث، وأنا أعتبر نفسي من العوام وأتربى معكم، وهذا الدرس يربيني قبل أن يربيكم، فكيف أتخلى عن تربيتي؟ كيف أتخلى عن خلوتي؟ هذه خلوتي التي أحبها، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم شرف البلاغ عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا إخوتا، نحن أخذنا في إصلاح العمل، أخذنا الإخلاص و النصيحة والمتابعة، واليوم إن شاء الله تعالى مع مشهد الإحسان. ومشهد الإحسان هذا سندخل فيه بتفصيل، كما صنعنا مع المتابعة، وكما صنعنا مع النصيحة. والله أسأل أن يعينني وإياكم على هذا الأمر. الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني عبادة المشاهدة وعبادة المراقبة، وإحنا تكلمنا عن مسائل ديت لكن بشيء من الاختصار. وسلسلة ربي لك عدت هي سلسلة لتزكية القلب والنفس، ونحن الليلة في الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل باب القرآن. الحمد لله، والله لقد يعني جاهدت نفسي إلى أن أدخل إلى هذا البث حتى لا أضيع هذه الأيام، لأن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر، خير أيام الدنيا، أزكى أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، أرفع أيام الدنيا. فالحمد لله الذي أكرمنا بإدراكها، فمن قصر في رمضان فهذا الباب مفتوح أيها الإخوة، الباب مفتوح أيها الأخوات للإقبال على الله عز وجل في هذه الأيام العشر. طيب، النهاردة الإحسان. الإحسان كتبه الله عز وجل على كل شيء. فإحسان مع الخالق وإحسان مع المخلوق، وبالإحسان باب واسع جدا، ومما يصلح العمل مشهد الإحسان مع الله. لكن خلينا نشوف كده، احنا سنعيش في الإحسان مع ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلام طويل جدا يعني لن يكفينا حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة. الله أسأل أن يبسط القول لتفهم النفوس، والدرس ده مهم جدا، فانا عايز يعني الكل يقعد قدامي فارغ الذهن. النهارده درس التمتع، درس اللذة، درس تعلم المشاهدة والمراقبة. لان قلنا احنا لا يصل الله جاهل، لا يصل الله جاهل، وان العبادات بالضربة وبالتعلم التكسب، على ان الانسان يتكسب العبادة بطرقها. وافضل الطرق طرق السلف التي كانوا عليها يسيرون، لأن قوم سبقون إلى الله عز وجل أمنت عليهم الفتنة. فاسمعوا يا رأكم، ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، هذا الرجل المبارك، بيقول بقى: والإحسان على ثلاث درجات، الإحسان على ثلاث درجات، حتى تصل لابد أن تتابع درجات الإحسان الثلاث، بد أن تتابع درجات الإحسان الثلاث. هي درجات الإحسان الثلاثة. قال: الدرجة الأولى الإحسان في القصد، يعني النية. إذن بداية العمل، بداية الأمر أن نحسن في أمر النية. هتصلي، هتصوم، هتقرأ قرآن، هتبر أبويك، هتصل الأرحام، تحسن لجارك. بل أبعد من ذلك، تعرف النية عندنا يعني، هو يقول: والنية ونية العبادة لها مرتبتان، تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادة عن بعضها. لكن خلينا نتكلم عن تحويل العادات إلى عبادات. مشكلة الآن عندنا صار العبادات عادات، يعني أصل أنك تتحول العادة إلى عبادة. لأن المشكلة أننا صار عندنا العبادة عادة، صح كده؟ يعني عندنا بنصلي رياضة، خلاص روح الصلاة، لذة الصلاة، جمال الصلاة لا نجد. عارف يعني أنا منذ فترة قلت لكم أن بين الظهر والعصر صلاة مشهود، صلاة مشهود، يعني إنسان يصلي بين الظهر والعصر ركعتين 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 لا يمل. وبعدين أصلا من باب إصلاح العمل أنك تصلي ركعتين وتقول ربما هذه لم تقبل ولا لم أحسن فيها، أنا لما رفعت يدي بالتكبير ما أجللت الله إجلاله ولا عظمت الله في هذه الصلاة عظيم. فتحملك يحملك إزدراء العمل إلى عمل آخر إلى عمل آخر إلى عمل آخر. أنتم جربتوا المسألة دي ولا ما جربتوهاش؟ لا يمل من الطاعة، لا يمل من الطاعة محسن، لا يمل من الطاعة محسن. الإحسان أولا في القصد، في النية. النية إنك أنت بتصل إلى الله عز وجل، أنك بتصل إلى الله عز وجل. ولذلك ابن القيم يقول: وبين الإخلاص والصدق مقاربة. فالإخلاص توحيد المطلوب، المطلوب هو الله، توحيد الله عز وجل. الإخلاص يعينك على توحيد المطلوب، والصدق توحيد الطلب. جاي تصلي ليه؟ الصدق والإحسان، هو الإحسان في القصد دو الصدق، لأن النية يدخلها إخلاص وصدق. لما جاء الأعرابي، وأنا دائما بستشهد بحال الأعرابي، لما جاء الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام تمام، وقال ما اتبعتك على غنيمات، مش اتبعك انا على غنيمة الدالي بقى ولا شوية اموال ولا... لا، ما اتبعتين عليه على نور بمسع من هون. اللي حصل ان الاعرابي خرج من بلده وعنده شائبة في مسألة القصد، الاحسان في القصد قليل، لذلك تخلف المرجو او المطلوب تخلف قليلا، لذلك حثه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء آخر. طبعا الأعرابي طلع مخلص، لكن النية لها جناحان، إخلاص وصدق. اللي يخلي حضرتك ويخلي حضرتك تصلي ما بين الظهر والعصر مئات الركعات لا تمل، لا تمل، يعني ورد عن السلف أنه صلى بين المغرب والعشاء مئة ركعة، اللي يخليك لا تمل من أنك أنت تصلي هذه الفترة، أو لا تمل أن تقرأ كتابا تعكف عليه لتنصر دين الله، أو لا تمل من طلب العلم، أو عموما لا تمل من أي طاعة تعملها لله عز وجل. أنت في شبق شديد في هذه الطاعة، عندك شهوة شديدة ولذة لا تنقطع ولا تنقضي، أن طرفي الإحسان في النية موجود. هذه الدرجة الأولى، الإحسان في القصد. نفذ عن الدرجة دي. طيب أنا إحسان في القصد إزاي؟ قال أن تهذب هذه النية علما وعزما وحالا، علما وعزما وحالا. هو ده اللي خلى الأعرابي إيه؟ في أول غزوة ما ياخدش المطلوب، وهو ده اللي بيخلي حضرتك وحضرتك في أول صلاة ما تاخدش المطلوب. يعني دخلت الصلاة ما طلعتش فيش لذة في قلبي يا جماعة. الصلاة دي بتعمل لذة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا يعني أنا أدركني التعب، أنا تعبان، الفرض بعيد قوي يا بلال، أرحنا أذن يلا عشان نرتاح. كأن النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة متعب، متعب يا نهار أبيض. ده في ناس الصلاة عليها مشاق. ربنا قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، عنده كسل. ليه بقى؟ لأنه فارق الثلاثة، العلم والعزم والحال. يبقى أنا عندي جناحين، صدق وإخلاص. فالأعراب جاء بالإخلاص، فالنبي قال له إيه بقى؟ مالوش أخلص، قال له أصدق الله، أصدق الله. ليه؟ مسألة الإحسان اللي هو توحيد الطلب، أنت طلبك في شيء آخر معاه. حضرتك داخل الصلاة، يعني يجي لي رسائل كتير والله من إخوة وأخوات، نفسي أشعر باللذة. الإجابة، الإجابة واضحة، حضرتك وحيد الطلب، أو وحده زي مولانا أصدق الله يصدق. أنت تريد من وراء الطلب ده إيه؟ ما هي الغاية من هذا الطلب؟ الصلاة لأنا إيه ملادي؟ بصلي ليه؟ إيه الطلب عندي في الصلاة؟ والله أنا أطلب رضا الله وأريد أن أتلذذ بالصلاة، أريد حلاوة لمن تنزل في قلبي. طيب تأخرت الحلاوة؟ تأخرت اللذة؟ بتمل من الصلاة؟ إذن أنت لم توحد طلبك بعد. لا، لأن الله عز وجل العلي الأعلى لا يرد طالبا أبدا ولا يحرم سائلا أبدا. خلي دي قاعدة عندك. الله عز وجل لا يرد طالبا ولا يحرم سائلا أبدا، يعطي، يعطي بلا حساب. وربنا لسيدنا سليمان هذا عطاؤنا فمن الأوانسف وغير حساب. اتقالت له ليه؟ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناف قال رب اغفر لي. شوف الخضوع لله. ليه؟ نبي الله انشغل بالصافنات الجياد، توحيد الطلب يا أخوانا، توحيد الطلب. مع أنه انشغل بالصافنات الجياد لإعداده للجهاد، لكن شوف نبي من الأنبياء لما انشغل بهذه الصافنات الجياد وفتنه الله عز وجل، يعني اختبره لأن أنه ألقى على كرسي، كل شيء قيل شيطان وقيل شقوات إلى آخره، لكن أنه فتن اختبر وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب، أناب إلى الله، يعني رجع صفى. فمن صفى صفي له. كانت النتيجة رب اغفر لي، رب اغفر لي في أنني لم أوحد طلبي، رب اغفر لي في أنني ما تفرغت لك كلية. قال رب اغفر لي وهب لي، هذا عطاء، هذا سؤال بعد خضوع. الآن نبي الله سليمان أخلص وحد المطلوب وحاشا أن يشرك مع مشيئا ووحد الطلب. فلما وحد المطلوب وقد بلغ الغاية في الصدق والإخلاص عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. في المسألة على السرعة يا شباب، قلت لكم الله يعطي ولا يحرم أحدا ولا يحرم سهل. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لعبادته لزلفى وحسن مآب. تمام. نبي الله أيوب طلب ابتلاء شديد، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. توحيد الطلب، توحيد المطلوب، الإحسان فتبدأ يأتي بالإجابة السريعة، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فأنبياء الله ليه ربنا ذكر لنا أخبار أنبياء الله؟ ليه؟ لنتعلم، حتى نتعلم. إذن الدرجة الأولى في الإحسان هي الإحسان في القصد، في النية، أن تحسن إخلاصا وصدقا، التهذيب، العلم والعزم والحال، العلم والعزم والحال. طيب الدرجة الثانية، عايز أطلع تانية درجة، قال الإحسان في الأحوال. يعني الأحوال النعم، بس نعم الهداية مش نعم الدنيا. لما جعل لك حال، فلان له حال مع الله، فهو يقول الإحسان في الأحوال، وهو أن تراعيها غيرة وتسترها تظرفا وتصححها تحقيقا. والمراد بمراعاة الأحوال حفظها وصونها غيرة عليها أن تحول، فإنها تمر مرة السحاب، وتكون المراعاة أيضا بدوام الوفاء وتجنب الجفاء. لما تدخل في العبادة تتعمق، والله عز وجل يجعل لك حبلا موصولا من الإحسان. هذه نعمة من الله عليك أن تراعي أو أن تحفظ هذه الأحوال. طبعا الإحسان قد يكون في أمر الدنيا أيضا، لكن لم يهم من أمر الدين، أمر الصلاة. إذا فتحت لك عبادة هذا إحسان منه لك، فلا بد أن تراعي هذا الحال وتستر هذا الحال، لا تحكي به أحدا ولا تخبر به أحدا، فإنك ترى الرجل الذي له حال مع الله محبوب مثبت، كلامه له بريق، يفتقد إذا غاب، لا تستطيع أن تتعلم من غيره، لا تستطيع أن تسمع لغيره. نعم، فقد قذف الله قوله في القلب، ويكثر حساده وحقاده، ويضرب بكل سهم لحاله مع الله. لأن آدم لما كان له حال مع الله اجتمع عليه إبليس بغله وحقده، فمن ليس له حساد ولا حقاد في الطاعة فهذا الرجل لم يوضع له قبول بعد، لأن ليس صاحب حال. أصحاب الأحوال يحسدون، ذلك ربنا قال إيه؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل الإيمان، أهل الكتاب المعامل إيه؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، كفارا حسدا، عايزين نرجع كفارا حسدا من عند أنفسهم، لأن يعلمون أن أهل الإيمان على الطريق الصحيح. على الطريق المستقيم. فينبغي لمن ظهر له حال أن يسترها أو انبدى له حال وأن يراعيها وأن يحفظها بدوام الوفاء وتجنب الجفاء، وإلا فإن تقلب الأحوال تمر كما تمر السحاب. فالإنسان يأمن من سلب العطاء، معذرة، يخاف من سلب العطاء، فإن الله إذا سلب بعد عطاء فإنما بنقمة، بذنب، بمعصية، ببعد. الدرجة الثالثة الإحسان في الوقت، وهو ألا تزايل المشاهدة أبدا، وألا تخلط بهمتك أحدا، وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا. يعني إيه؟ يعني تجمع شتات نفسك على الله. أريدك ألا يكون في قلبك ولا في حالك ولا في حياتك إلا الله، بل ربك أمر بذلك، أمرك ألا تنشغل بالدنيا قلبا، إنما حصل منها ما يعينك على طاعتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب بالعالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ها، أن تجعل كل الهم الانشغال بالله، لا تشغل بولد ولا زوجة. فرق بين أن تراعي وأن تنشغل، انشغالك كله بالله، همك كله بالله. يا اخوانا ده نار وجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير وفي تالت، في فريق تالت. يا جماعة الغلطة بضياع، يعني يوم القيامة الرجل لو فلتت مش هتطلع إلا إن شاء الله. المسألة شديدة، مسألة شديدة. من نبأك أن الله غفور رحيم فلينبئك بأن الله شديد العقاب، نبي عبادة أن الله غفور رحيم وأن عذب والعذب الأليم. فمسألة أنك أنت لا تنشغل بالله مشكلة كبيرة. فلذلك ابن القيم يقول الإحسان في الوقت، أن تجعل حياتك، همتك، وقتك كله لله. هو ربنا ادانا العمر ده ليه؟ حتى ننشغل بذكره. يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، ماذا الذكر كده وعدي؟ وإذا كان رمضان قد فضل بالقرآن فإن الأيام العشر فضلت بالذكر ليذكروا الله في أيام معلومات. الذكر وأفضل الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده الإدمان اللي هندمنه في العشرة وقت، إدمان الذكر يا أخوانا، لأن هذه أيام ذكر، أيام تكبير مطلق ومقيد في الخمسة أيام، عرفة وأيام التشريق والعيد. خمسة أيام عندنا تكبير مقيد، وعندنا العشر تكبير مطلق. ذكر لا تضيع الذكر في هذه الأيام ولا تكون خاسر. خلاص، أكثر شيء تنشغل به في هذه الأيام الذكر وسيطرة أثره على قلبك. فأنا ربنا أداني العمر ده ليه؟ عشان أغتنمه لأن أصل إليه، مش أغتنمه بقى أتفرج على ماتشات وأقعد على الملهيات في المقاهي. أنت يا ابني اللي سايب الصلاة، سايب الصلاة ليه؟ يا ابني اللي تسمع أغاني، تسمع أغاني ليه؟ تسمع مسلسلات ليه؟ مضيع الأوقات ليه؟ مضيع الأوقات؟ عمرك هذا يا بني أمانة ترعاه تحسن في وقتك أن يكون الله عز وجل. هل المؤمن عنده فراغ؟ أبدا. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى. ما عندنا يقول وك الله عندي وقت فراغ مش عارف أقتل وقت فراغ. يا راجل اتقي الله عز وجل، وإحنا عندنا فراغ؟ لا، المؤمن اللي يجد فراغا، بل كل الوقت مشغول، ما بين قراءة قرآن، ما بين تسبيح، ما بين ذكر. ما النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجف في لسانه عن ذكر الله، وكان يعد له في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتوب علي انك تب رحيم. اين انت من الصلاه؟ تعال الصلاة، صلى النبي في اليوم 1000 مره، 10000 مره، 20000 مره. بنتي كانت ترى النبي عليه الصلاه والسلام كل يوم، فقلت لها كيف ذلك؟ قالت بصلي عليه 16000 مره في اليوم. 16000 مره كل يوم لازم اصلي على النبي 16000 مره. 16000 مش 1000 يا اخوانا، 16000. جابت وقت منين 16000؟ الله يعين. تمام كده. هل دي قاعدة بقى فاضية للصلاة على النبي؟ لا، بتصلي الفروض وبتقول أذكار وبتشتغل وعندها بيتها وزوجها وأولادها وبتصلي الصلاة على النبي. دي مش محتاجة إن أنا مش محتاجة جهد يعني، وأنا بطبخ أصلي على النبي، وأنا بشغل أصلي على النبي، مسألة مش محتاجة جهد، لكن محتاجة همة. همة خلاص يعني مفيش. وقد ترى النبي عليه الصلاة والسلام تمام، واخي تاني يتصل على الرجل يقول ما شفتش النبي بقالي 3 أيام. الله ليه؟ ولا ترى كنت بصلي، بتشوف ازاي قاعد بصلي على النبي مش عارف 7000 مره ولا قد ايه، 7000 مره في الليله الواحده، ما نمشي لما صلى عليه 7000 مره. ها الصلاه خاطرك معايا، والذكر يعني الله عز وجل لما يقول للنبي يقول لهم يعني يوحي الى نبيه بالسنه ويقول لنا من قال سبحان الله وبحمده 100 مره فله غرست له 100 نخله في الجنه، خلاص لا حول ولا قوه الا كنز من كنوز الجنه، تمام كده. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، حط الله عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات، وكان كعتق 10 رقبات، وكانت له مسلحة من الملائكة حتى يصبح وصباح حتى يمسك، طلع له كده شوية ملائكة بالسلاح واقفين حواليه، بس عشان قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات. هذا من الإحسان. يبقى الإحسان عندنا على 3 درجات: إحسان في القصد يعني في النية وتهذيبها، وإحسان في الحال الأحوال بتاعتك مع الله، وإحسان في الوقت إنك تراعي ألا تزيل المشاهدة أبدا، يعني لا يغفى لا تغفل أبدا عن مشاهدة الله عز وجل، وأن الله يراك على كل حال، وأن الله يراك على كل حال. وبعدين يعني سفيان الثوري يقول من أراد أن يرائي فليرائي الله، يعني أنت الآن يا رجل لو 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 في كاميرا كده متصوره على البلد وعشان نشوف القانتين الخاشعين، والله ما هتسيب المصحف ولا هتسيب الصلاه عشان الكاميرا تصورك. وبنشوف كده في العمره وفي الحج، بتلاقي الناس ساعه ما الكاميرا دي، طبعا الكاميرا لما تيجي عليك في الحج والعمره تعمل ضوء احمر، ما دي ضوء احمر دي بيعرف انه هو بقى يشاور ويعمل، وربما رفع ايده بالدعاء ومش عارف ايه، واحيوم يلتقط الصور وهو لابس الاحرام وهو بيرفع ايده بالدعاء. ليه؟ يريد الناس تراه انه خاشع قانت خاضع. طب والله الله يراك، يراك ال 24 ساعه، الله لا تغادر رؤيته إياك ولا لحظة. أفلا ترائي الله؟ يعني تتزين لله سبحانه وتعالى؟ ألا تحب أن يراك الله خاشعا قانتا رافعا يديك بصدق ناصبا قدميك بصدق؟ لما تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم لليل، يعني ابن رجب ذكر أنه كان يقوم حتى تتشقق قدمه فيخرج منها الدم. تتخيل يقف لغايه ما رجله تشقق ويطلع منها الدم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتاخر. هي مساله مش كده، المساله افلا اكون عبدا شكورا، اللي هي مراعاه الاحوال شكرها، افلا اكون عبدا شكورا اذا انعم عليه بهذا، افلا اكون عبدا شكورا. في انه شغله حبه لربه عن تشقق قدمه، عن تشقق قدمه. ولذلك كده طيب انا ما بقول لك يعني اطلع للسنه مره واحده، لكن درب نفسك، وانت درب نفسك يا اختاه، افلا تريدون ان تستشعروا حلاوه الايمان؟ افلا تريدون ان تعيشوا هذه اللذه؟ يا اخوتا لكم اخوه على وجه الارض سعداء بطاعه الله عز وجل، يطيرون في السماء ارواحهم عند العرش، قلوبهم عند العرش، لا يشعرون بدنيا ولا بفتنها ولا باي شيء خالص. الا تحبون ان تكونوا مثلهم؟ الا تحبون ان تتخلصوا من النكد والهم والغم؟ ها احد الذين كانوا مهمومين يعني من اصحابنا يعني يقول والله لما ادمنت الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ذهب همي وغمش. يا جماعه والله ليست كلام في الخيال، القلب يشعر ويستلذ، بس اصبروا، اصبر على الطاعه واصبر على الذكر والصلاه وستجد الحلاوه، ولن تعوضها لذاذه في الدنيا ابدا. والله والله السعاده ما هي في المال، والله ورب محمد السعادة ما في المال ولا في السيارة ولا في العقار، كل هذا متاع ممسوس محسوس مفقود. أما اللذة الروحية لا تعادلها لذة، إنك تعيش مع الله، إنك تشعر بمعية الله، إنك تراعي الإحسان في الأحوال والأوقات، وتشعر بأنك في رعاية الله عز وجل في حمايته. والله والله أعرف ناس يمشون على الأرض يظنون أنهم لا يمشون إلا في السماء من شدة التعلق بالله، لا يفارق الذكر لسانه ولا قلبه مطلقا، شغال شغال. معتصم بالله عز وجل متوكل على الله لا يشعر بالدنيا، وهو يرى أن كل خطوة تقربه إلى الآخرة. الآن أنا عمري مثلا 40 مثلا، فاتمن 40، هل أظن أعيش 40؟ منذ 40 عاما وأنا أسير لله، يوشك أن أصل. خلاص، كل خطوة منا تقربنا إلى الله عز وجل، تقربنا إلى الله. فأنت بتتكلم في حياة ما لها أي لازمة ولا لها أي تعلق ولا تسوي شيئا ولا يبكي عليها مؤمن، خلاص راحت زي ما راحتش، جت زي ما جتش، كل واحد المهم الآخرة ما تروحش مننا. شوف ربنا بقول إيه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل يعني قل لهم يا محمد قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم خلاص المسألة محسومة. طيب يبقى احنا عندنا الإحسان على ثلاث درجات. طيب نجي هنا لكلام سيدنا ابن القيم رحمه الله تعالى، هو بيقول إيه بقى؟ بيتكلم عن أن تعبد الله، إياك نعبد، في مقام الإحسان. بيقول الناس في إياك نعبد أربعة أصناف. تعال نشوف كده الأصناف دي، بيقول الصنف الأول صنف عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هوى النفس وهو حقيقة التعبد. يعني إيه؟ صرف الأواني بيحب من العبادات ما كان شاقا، يعني أن يصوم يوما في شدة الحر أو يقوم ليلة يتوضأ في شدة البرد أو يمشي في شارع فيه نساء بلغت من الجمال مبلغا ومن العري مبلغا فيغض بصره، مش رايح يمشي في الشارع مقصود يعني، لا يعني أن يمشي فيصادف فلا يطلق بصره. فأقرب وأنفع العبادات عندهم إلى الله هي أشقها وأصعبها على النفس. قال أصحاب هذا المقام والأجر على قدر المشقة. شوف ابن القيم بيقول إيه: وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس، قالوا إنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والخلود إلى الأرض فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. نعم، هذا الصنف الأولان. خلي بالكم مش حد ممكن يطق كده، لكن أنا هو بيتكلم عن أصناف الناس. في ناس همتها عالية قوي قوي وبأحب العبادات إليها أشقها على النفس. ليه؟ ليرى الله عز وجل أنك المحبوب الأعظم وفي سبيلك يفعل كل شق. في سبيلك يفعل كل شق. أيوة يا رب اليوم حر وهصوم، هصوم لأجلك لتعلم أنك أحب إلي من الماء، سأعطش وأظمأ ولكن ريي أنك ترضى عني. هذا معناه الليلة برد وشديد البرودة والناس بتتغطى مش ببطانية بعشر بطاطين، تمام، ويقوم يترك هذا ويتوضأ ويقول أيوة الدنيا برد والماء بارد وسأسبغ الوضوء لعلمي أنك ترضى بذلك. فأنت أحب إلي من الدفء ولا رعشة جسدي إنما هي لطلب الدفء عندك يوم القيامة. أيوة أنا بعمل كده، بعطش لأجلك، ببرد لأجلك، تركت الغطاء الدافئ والفراش الوطيء وقمت أصف قدم بين يديك لوجهك أنت. أيوة نفسي أشوف النساء الجميلة وأغض بصري لأجلك أنت إعفافا حتى أتمتع بالحور العين حتى ترضى عني. ولذلك يقولوا من غض بصره أوتي الحكمة ومن غض طرفه وقعت حلاوة الإيمان في قلبه. حقيقة والله يا أخواني، والله حقيقة. فده صنف قد لا يتحمل كثير من الناس مثل هذا، لكنه صنف موجود، وهذا الصنف حقيقة يصل سريعا، يفتح له سريعا. ليه؟ من آثر رضا الله على الملذات قربه الله في القربات. من آثر رضا الله على الملذات قربه الله في القربات. لذلك من أسباب عذاب المعذبين أنهم استعجلوا الطيبات فنهشوها في الدنيا. قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. عشان كده ابن القيم يقول مفسدات القلب خمس: فضول الكلام، فضول النظر، فضول النوم، فضول الأكل، فضول الجماع. دول مفسدات خمسة للقلب. الفضول الشافعي رضي الله عنه يقول والله ما شبعت من طعام قط إلا مرة واحدة لما شبعت وضعت يدي في أصبعي في فمي فتقيأتها. ليه؟ الشبع من الطعام يثقل عن العبادة ويجعل الإنسان مهين طول اليوم في الخلاء. الإمام مالك رحمه الله كان يدخل الخلاء مرتين في اليوم أو مرة، ويقول إني لأستحي من الله من كثرة الترددي على الخلاء. يعني أنا رجل أكون يعني نغوم في الأكل. ففضول الفضول يمنع إذا كان مرضا. يعني شوف سيدنا علي بن أبي طالب وسلمان أو على ما أظن يعني منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكل التمر اللي كان عندهم تعب أو رمض في العين، فمنعهم من أكل التمر لأنه يزيد الرمض. فأحيانا يمنع الطعام لأجل الصحة، فصحة القلب أولى، لأن الفضول مطغي عن القلب، سواء فضول النظر، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول النوم. إن الله يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تنام قليل خلاص. واحد بيقول لي انت بتنام امتى؟ يعني اتصل عليا في وقت يلاقيني صاحي، هو انت بتنام امتى؟ مع ان انا ما بصرش بساعه، والله والله هو فاهم غلط، ما بصرش بساعه اصلا، ده انا فاشل مسكين خالص. اقول له يعني انا صاحي يمكن من كتر شرب القهوه. فيقول لي بقول له لا يا راجل، اللي تنام بختكم السلف كانوا لا ينامون في الخير، اما انا مثلي أنا والله ما أتوضع، وهم يسوي لو نام لكان خيرا له. صحي لي يعني، لكن شو ربنا يمدح ويقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. ليه صفاته بقى؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني عندهم إحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالله عز وجل ذكر صفات لهم، كانوا محسنين، كانوا قليلا لما يجعون، كانوا يستغفرون بالأسحار، كانوا يتصدقون، عشان كده بقوا في الجنات في النعيم. الصنف الثاني قال، الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان. بل أولاني شايف إن العبادات أشق، اللي هي الأشق. الثاني لا، شايف التجرد والزهد في الدنيا. التجرد يعني ما يشوفش نفسه، لا وزن له، لا قيمة له، هذا اسمه التجرد. يرى الله يرضى عنك شيخ عبد ربنا، يرى نفسه دائما من العوام وأقل من العوام، مش تواضعا، لا حقيقة، لأن الله ينظر إلى القلب، الله ينظر إلى القلب سبحانه ربه وتقدس أسماءه. فقال، قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غير إمكان. سيدنا ابن القيم يقول إيه؟ وهؤلاء قسمان، عوام وخلاص. فعوامهم ظنوا أن الزهد في الدنيا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة الرسول. الزهد مش زي ما الناس فهمة، إنه ما يأكلش وما يشربش وما يتنعمش بنعم الله عز وجل عليه إذا أتاه مالا وكذا، لا لا، النبي أكل اللحم وجمع النساء ومسك الأموال. الزهد زهد القلب، ألا يرى الله، ألا يرى الله الدنيا في قلبك، هو الزهد. إنما لو أنت فقير والدنيا في قلبك لست زاهدا، ولو كان غنيا يملك الدنيا كلها وليست في قلبه فهو زاهد. قال وخواصهم قالوا إن الزهد في الدنيا ليس غاية وإنه مقصود الغير، وأن المقصود به الزهد في الدنيا عقوف القلب عليه سبحانه وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته. اللهم اجمع قلبنا عليك. أختم وأترك الأصناف، يعني نأخذ الصنفين تانيين بعد المرة القادمة، لكن خلوني أختم ب قصة جميلة جدا اللي هو التشبث بما يوصلك إلى الله. في غزوة من الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف رجلا من المشركين يتجسس عليه، فقال من يأتيني به وله الجنة. فقام صحابي على فرس وصحابي على بعير، وقام سلمة بن الأكوع ماشية، كده ثلاثة، اللي على بعير يئس وقال لك مش هدركه، واللي على فرس يئس وقال مش هدركه ورجعه. من اللي فضل؟ اللي ماشي على رجله، سلمة بن الأكوع. كل ما يجي في باله قول النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني به وله الجنة يجري، كل ما يتعب يفتكر الكلام ده يشتد معنى على رجليه. فلما ذهب المشرك إلى مكان بعيد وظن أن أحدا لن يدركه، كان سلمة على قدمه قد وصل إليه، فانقض عليه وقال تعالى أهلا بجنتي. هي دي، إنك تثبت على الطريق وتتشبث وكل عمل تمسك فيه دول أهلا بجنتي، عايزك انت، عايزك انت. إنما إنك تتعب من أول الطريق وتسيب الطريق تنسى. أهلا بجنتي. عامة يا إخوتي الله أكرمكم بهذه المحاضرة في نيل العشر، وهي من أعظم الأعمال الذكر، مجلس الذكر من أعظم الأعمال. ربنا يكتب أجرنا وأجركم ولا يحرمنا وإياكم شرف بلغ عنه ولا عن نبيه. إن شاء الله يوم السبت الأحد بإذن الله، بإذن الله إن أعانني الله سأدخل بإذن الله تعالى، ولن أضيع عليكم مسألة هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ربنا يعيننا وإياكم على الحق، يوصلنا وإياكم للحق، ويجعلنا وإياكم أهل الحق، ويميتنا وإياكم على الحق. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.